بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر، ألقاها فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر رمضان عام 35 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سنتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن زكاة الفطر، ويقال أيضا صدقة الفطر. والفطر كما هو معروف مصدر، اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارا، وكذلك الفطرة يقال الفطرة وهي صدقة الفطر. والفطرة أيضا بمعنى الخلقة التي خلق الله جل وعلا عليها المولود في رحم أمه يقال له فطرة. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لماذا؟ لأنها تجب بالفطر من رمضان، هذا هو السبب. أما حكمها فلا شك ولا ريب أنها صدقة واجبة على كل مسلم، تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد. مع ذلك ذكر بعض الفقهاء أنها لا تجب وأنها سنة مؤكدة، ولا شك أن هذا القول بعيد بل هو شاذ، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله نسبه إلى بعض المتأخرين من أصحاب مالك، واشتهر هذا القول عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية وهما من أهل البدع، وأيضا بعض الشافعية. وهذا القول مهجور، بل إن صدقة الفطر واجبة تجب على كل مسلم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر، فقوله فرض أي أوجب، وهذا هو المعنى خلافا لمن أول الحديث وذهب إلى أن معنى قوله فرض أي قدر، لهذا غير صحيح، بل بمعنى أوجب وهذا هو الأرجح، خلافا لمن فسرها بالتقدير قالوا فرض يعني قدر من المقدار، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا قدرها وعرف لنا أيضا مقدارها. فكلام الراوي كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يحمل إلا على المعنى الشرعي، فقوله فرض بمعنى أمر وبمعنى أوجب، هذا هو المعروف من الموضوع الشرعي الذي وضع له هذا اللفظ. والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولم يأتي ما يدل على صرف ذلك. كذلك في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قال العلماء هي زكاة الفطر كما ذكر ذلك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. إذن هذا هو الأرجح والأصح، بل لو قلنا أنه إجماع وأن القول الثاني مهجور بل هو شاذ لكان هذا هو الصواب. وهم في الحقيقة لما ذهبوا إلى عدم وجوبها استدلوا بحديث أخرجه النسائي في سننه وكذلك ابن ماجه في سننه، أن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله. قالوا إذن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم ولا نهاهم، فصارت الزكاة أي زكاة الفطر منسوخة بالزكاة التي هي زكاة الأموال والثمار، ولهذا قال لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله، وكأنه يقول نفعله احتياطا. وهذا الحديث لا يصح، في إسناده ضعف لأنه من طريق أبي عمار واسمه عريب ابن حميد الهمذاني وهو مجهول، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وضعف الحديث الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. مع ذلك على تقدير صحته فلا دليل فيه على النسخ. لماذا؟ لأنه ماذا في الحديث نفسه؟ الأصل في أوامر الله والأصل في كذلك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أن تظل محكمة باقية ليست منسوخة، هذا الأصل الذي عليه النصوص من الكتاب والسنة، ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال. فهنا يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، إذن هذا هو الأمر وهي باقية في على حكمها. أما قوله لما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا، فبقي الأمر الأول على ما هو عليه، وإلا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منسوخ. هذا على صحة الحديث، وإلا في الحديث لا يصح بل هو ضعيف كما أشرنا لجهالة في إسناده. هذه الزكاة يخرجها المسلم كما أشرنا عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل إن أحمد رحمه الله لما سأله ولده عبد الله كما في المسائل عن الزكاة، سأله عن الزكاة فماذا قال؟ قال فقال أبي تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته وكل ما يعوله، وتجب نفقته عليه، يعني زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر، هكذا كما في مسائل عبد الله لأبيه أحمد. والأدلة على ذلك: أولا حديث ابن عمر الذي مر معنا، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا في الصحيحين. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. إذن الذي تنفق عليه وتلزمك نفقته يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. وقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه آداؤها عن نفسه وأولاده، أولاده الذين هو يلزمه نفقتهم والذين لا أموال لهم، فهذا يجب عليه أن يخرج عنهم. وهذا الاتفاق قد نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع. ثم ما هي الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر؟ معروف أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور ذكر هذه الأصناف، وجاء في هذا الحديث أنها أربعة أصناف كانوا يخرجونها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: الشعير والتمر والزبيب والأقط. وسيأتي أيضا أنه جاء في بعض النصوص الحنطة وصارت خامسة، فصارت خمسة أصناف. فهذا في الجملة أجمع العلماء على أن الإنسان المسلم لو أخرج صنفا من هذه الأصناف فقد أجزأته. لماذا؟ لأنها جاءت في النصوص، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون هذه الأصناف. لكن لو أراد أن يخرج صنفا غير هذه التي جاءت في النصوص، وهذا الصنف مما يقتاته أهل البلد، يعني توفر عندنا مثلا أرز وفي زمنهم لم يكن معروفا ومشهورا، فاختلف العلماء في حكم إخراج هذه الأصناف التي هي قوت البلد لكنها ما توفرت وما جاءت في النصوص وما ذكرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الواجب هو الإخراج من الأصناف المنصوصة، ولا يجوز له أن يخرج من غيرها إن وجد صنفا من هذه الأصناف. فلو كان عنده مثلا شعير أو تمر أو زبيب أو عنده أقط أو قمح حنطة، لا يجوز له أن يخرج الأرز لوجود هذا، لوجود صنف من هذه الأصناف. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وقد انفردوا بهذا القول أن من وجد صنفا من هذه الأصناف المنصوصة لا يجوز له أن يخرج من غيرها، وإن كان هذا الغير من قوت البلد لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض صدقة الفطر وذكر هذه الأجناس بعينها: الشعير والأقط والتمر والزبيب وجاء القمح كما قلنا. قالوا فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها مع وجودها. وإلا لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فذكر هذه الأجناس بعد قوله فرض بمعنى أوجب؟ فتكون هذه الأجناس هي المفروضة فيتعين إخراجها كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله. ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، فقوله فرض بعد ذكر هذه الأجناس لا يسلم لهم بأن هذا هو الواجب فقط ويقتصر عليه، إنما ذكرت هذه الأصناف لأنها هي القوت في ذلك الوقت. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أهل المدينة كان هذا هو قوتهم، فخاطبهم بما كان قوتا لهم. فإذا لم تكن تلك أقواتهم فبماذا سيخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن يخاطبهم بإخراج شيء لا يقتاتونه؟ أبدا، إنما سيخاطبهم بما يقتاتون، وهو كما هو معروف في أهل المدينة أهل الزراعة، وكانت هذه الأصناف هي الموجودة عندهم. وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل هي رواية أيضا عند أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز أن تخرج الزكاة من غير الأصناف المنصوصة. يعني لو أخرجت الأرز وهو من قوت البلد، أو تعارف الناس على قوت معين أن هذا هو قوتهم فلا بأس، حتى لو توفرت الأصناف المنصوصة في الأحاديث. يعني موجود الشعير وموجود التمر لكنه أخرج الأرز، فلا بأس، يجوز ذلك عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنهم قاسوا هذه الأصناف التي هي غير منصوصة والتي هي قوت على المنصوصة. لأننا لما ننظر في هذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو نص عليها ابن عمر كما في الحديث، ما هو المعنى الذي يخصها؟ ليس لها معنى إلا أنها قوت، فلما كانت قوتا في ذلك الوقت فما كان قوتا في وقتنا يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة من هذا القوت. كذلك الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، يعني بمعنى الله يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، وزكاة الفطر كذلك تعطى للمسكين أو للفقير من غالب قوت البلد. وكما أشرنا لأن الأصناف التي كانت في ذلك الوقت والتي نص عليها ابن عمر في الحديث كانت هي غالب قوت أهل المدينة، فكانوا يقتاتون من هذه الأطعمة. فكذلك في زمننا من اقتات طعاما في بلد معين وصار قوتا لهم جاز لهم أن يخرجوا من هذا القوت. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب. لماذا؟ للنصوص التي أشرنا إليها، وكذلك كما أشرنا ما يدل على ذلك هو النظر إلى هذه الأصناف التي جاءت منصوصة عليها في الأحاديث، فرأينا أن العلة في ذلك أنه قوت البلد. وهل يجوز للمسلم أن يخرج القيمة في زكاة الفطر؟ أولا، بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج الزكاة من الأنواع التي أشرنا إليها، كذلك أجاز الجماهير منهم أن يخرج ما كان قوتا للبلد خلافا للحنابلة. أيضا اختلفوا في هل يجوز أن يخرج هذه الزكاة بأن يخرج قيمتها للفقراء، سواء كان ذلك بسبب أو بغير سبب. كمثلا يقول السبب أني أخرجها مالا لحاجة الفقير، فهو يحتاج النقود فأنا أعطيه قيمة هذه الزكاة، فإن كان علي عشرة من إن كان علي ما يقارب خمسة صاع أو أصع، فالواجب أن أبحث عن قيمتها ثم أخرج النقود لهذا الفقير. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر. والذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز له أن يخرج القيمة في زكاة الفطر. لماذا؟ قالوا لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقوله فرض، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض، فالواجب ألا يعدل عن المفروض، وهو أن يخرج صاعا من كذا أو كذا أو كذا. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. فذكر رضي الله عنه أنه في زمنهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، ثم إنهم تتابعوا على ذلك، فدل على أن الواجب أن تخرج طعاما. وجاء أيضا وهو الدليل الثالث حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه كذلك في سننه، وهو حديث صحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم، أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وهذا هو الشاهد، طعمة للمساكين، والطعمة كما هو معروف يكون بما يطعم ويؤكل، ولا تكون بالنقود والدراهم، مما يؤكد أن النصوص متفقة على أن إخراج الزكاة أي زكاة الفطر مقصود الشارع في ذلك أن يخرجها طعاما، فهي عبادة مفروضة، فلا يجزئ للمسلم أن يخرج من غير الجنس الذي جاء في النصوص، أي بمعنى ما كان طعاما أو ما كان قوتا للبلد، كما لو أخرجها في غير وقتها، سيأتي أن لها وقتا، فلو أخرجها في غير وقتها لقلنا لا يجوز لك أن تفعل ذلك. كذلك في هذا فقد جاء التنصيص على أن الواجب هو أن تكون طعاما. إذن عرفنا الآن هذا القول، وهو القول الأول، خلافا لأبي حنيفة وهو القول الثاني في هذه المسألة. ذهب رحمه الله إلى أنه يجوز أن يخرج القيمة في زكاة الفطر مطلقا، وهذا قد اضطرد مع أبي حنيفة رحمه الله في كثير من أموال الزكاة، يرى أنه يجوز أن يخرج القيمة مطلقا. لماذا؟ قال: لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. كذلك أخرجه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، في جاء من طريق أبي معشر، وهو يعني قد ضعفه الزيلعي والحافظ ابن حجر والألباني، فالحديث لا يصح بسبب أبي معشر. فالشاهد أن أبا حنيفة قال إن هذا الحديث دليل على جواز إخراج القيمة. لماذا؟ قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم، الإغناء هنا يحصل بالقيمة، لأن القيمة لو دفعتها للفقير لدفعت عنه الحاجة. والجواب عن ذلك كما أشرنا بأن الحديث ضعيف، وأنه لو صح لكان الإغناء كذلك، كما أنه يكون بالمال يكون بالطعام. ثم استدل أيضا أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يقول أبو حنيفة: إن الأصل في الصدقة المال، والمال في الأصل ما يملك كما هو معروف من الذهب أو الفضة. فقالوا: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة تجب في، أو أنه فرض صاعا من كذا وكذا، ليس المقصود الطعام بعينه، إنما المقصود أن يعطيه شيئا من الصدقة سواء كانت طعاما أو مالا، فجاز أن يخرج المال. وهذا كذلك غير صحيح، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله في أغلب أدلته التي يستدل بها ينظر إلى مسألة التيسير، وأن هذا تيسير على الفقير، وأن هذا رفع للحرج، وأن هذا دفع للحاجة. نقول الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا التيسير، فهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بما فيه مصلحة للعباد، فكونه فرض الطعام وصاعا من كذا وكذا دل على أن هذا هو التيسير، وهذا الذي فيه رفع الحرج، وهذا الذي فيه كذلك كما أشرنا دفع الحاجة عن الفقير، لأن الفقير ليس له أن يختار فيقول اعطيني مالا أو اعطيني طعاما، هو محل الصدقة يأخذها إن وصلت إليه، فإن وصل له الطعام أخذه ولا حق له في الاختيار، هو محل فقط للأخذ. وكذلك لو كان فقيرا لأخذ الطعام، لأن الفقير في حاجة إلى الطعام، فلا يأتي الفقير ويقول أنا لا أريد الطعام أنا أريد مالا، هذا ليس فقيرا، لو كان فقيرا لأخذ الطعام. على كل حال لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو مذهب الجماهير الذي ذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. والعجيب أن بعض الأحناف قد يستدل أيضا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، من كل حالم يعني من كل بالغ، وبعضهم ظن أن هذا الحديث في زكاة الفطر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منهم المال في زكاة الفطر. هذا ليس في زكاة الفطر، بل لا علاقة له في الزكوات، إنما هذا في الجزية. ولهذا قد رواه أبو داود في سننه وبوب عليه باب دفع الجزية أو ما جاء في الجزية، فلا يستدل به على إخراج القيمة في زكاة الفطر. إذن هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج مالا في زكاة الفطر. بقي أن نتكلم عن مقدارها، كم مقدار هذه الزكاة؟ النصوص التي بين أيدينا وهي صريحة وقد أشرنا إليها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصاع، صاعا من كذا صاعا من كذا، وقد أجمع العلماء على أن زكاة الفطر المقدار الواجب فيها هو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو صاع من الأقط أو صاع كذلك من الزبيب، إلا أن الخلاف في البر القمح، هم أيضا أجمعوا على أنه لو أخرج صاعا من القمح أو من البر فقد أجزأته هذه الزكاة وهذه الصدقة الواجبة، لكن اختلفوا في إجزاء نصف الصاع من البر، هل يجوز له أن يخرج نصف الصاع من البر؟ فقد ذهب أكثر أهل العلم وهم الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يخرج نصف صاع من البر، وأن الواجب هو الصاع الكامل، وأن نصف الصاع من البر غير مجزئ في زكاة الفطر، بل لا بد من الصاع الكامل. لماذا؟ قالوا للنصوص. أبو سعيد الخدري يقول كما أشرنا والحديث أيضا في الصحيحين، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فذكر أربعة أصناف وابتدأها بقوله صاعا من طعام، فقالوا إن أبا سعيد رضي الله عنه ذكر أشياء مختلفة، الزبيب والشعير والأقط، وذكر أن الواجب في كل منها هو الصاع، فدل على أن الميزان والمعيار في ذلك أن يخرج صاعا كاملا وليس نصف الصاع. وكذلك أكدوا استدلالهم بقول أبي سعيد صاعا من طعام، قالوا والطعام معروف أنه إذا أطلق قصد به البر، وهذا معروف في عرف أهل الحجاز كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى والنووي في شرح مسلم، معروف عندهم في الحجاز كانوا إذا قالوا طعام أو صاعا من طعام أي صاعا من بر، قالوا إذن هذا هو النص. جاء أصحاب القول الثاني ولم يسلموا بهذا الذي هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال إن الطعام لا يسلم لكم بأن المراد به البر، وذلك لأن الطعام يطلق ويراد به كل ما يؤكل، الشيء الذي يؤكل يقال له طعام، كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام في كل طعام ليس في البر وليس خاصا بالبر. ثم إن البر لم يكن غالب قوت أهل المدينة، في الحقيقة كان من أجود الأطعمة عندهم فلم يكن متوفرا بالمدينة، ولهذا انظروا ماذا يقول ابن عمر كما جاء عنه في صحيح ابن خزيمة، قال ابن عمر رضي الله عنه لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة. فقال العلماء المراد بالطعام إذن في حديث أبي سعيد الخدري ليس هو البر، إنما ما ذكره ابن عمر، التمر والزبيب والشعير، هذا هو الطعام. فعلى كل حال ما زال الخلاف بين أهل العلم ماذا قصد أبو سعيد بقوله صاعا من طعام، هل قصد البر أم أنه أطلق وأراد كل طعام ويدخل فيه الشعير والأقط وكذلك الزبيب. فهنا تمسك الجمهور بهذا اللفظ وقالوا إذن يجب صاعا من طعام أي صاعا من بر، وخالفهم أبو حنيفة وقال ليس هذا هو المراد، بل إن البر لا يجب فيه إلا نصف الصاع. لماذا؟ لماذا أبو حنيفة يرى أن البر فيه نصف الصاع فقط والواجب ليس صاعا كاملا؟ قال لأنه جاء في حديث أبي داود وكذلك قبل ذلك في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر. قال هذا نص في المسألة، لما ذكر البر قال نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ففي حديث واحد أثبت أن الواجب هو نصف الصاع من البر، ولما ذكر التمر والشعير قال أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا الحديث في الحقيقة في إسناده اختلاف، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصححه، لكن في الحقيقة من نظر سيجد أن الحديث له شواهد. هذا من حديث ثعلبة ابن صعير رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، وأبو سعيد الخدري أيضا ذكر هذا. إذن الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون مدين من حنطة، والمدان هي نصف صاع لأن الصاع أربعة أمداد. في حديث أبي سعيد الخدري يقول كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال يعني معاوية إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، أن مدين من سمراء الشام يعني يقصد بها الحنطة تعدل صاعا من التمر، فأخذ الناس بذلك. فهنا عندما قال فأخذ الناس بذلك دليل على ماذا؟ على أن الناس عملوا بذلك ولم يبقى أحد أو لم يخالف في ذلك، فانعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره كما قال معاوية. والحديث كما أشرنا في الصحيحين، حديث أبي سعيد وفيه ذكر ما صنع معاوية في الصحيحين. وإن كان قد يقول قائل أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه خالف في ذلك، أبو سعيد لما ذكر ذلك قال عن نفسه كما في صحيح مسلم قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قالوا إذن أبو سعيد الخدري يخرج صاعا كاملا، فكان يخالف معاوية وإن كان الناس مع معاوية. قالوا إذن لا يصح الإجماع، ها هو أبو سعيد رضي الله عنه صحابي بل من فقهاء الصحابة يخالف معاوية في ذلك. بقي حديث أسماء وهو أيضا الحديث الثالث لأبي حنيفة، أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، إذن نصف صاع. وجاء أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، إلى أن قال في الحديث مدان من قمح. هذه الأحاديث في الحقيقة وإن كان في أفرادها ضعف إلا أنها يشد بعضها بعضا، حديث ثعلبة وحديث ابن عمر في الصحيحين وأشار إلى فعل الناس، وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وأشار إلى فعل معاوية، وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق عند أحمد في المسند، وحديث كذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه أيضا أنها مدان من قمح. هذا كله يؤكد صواب ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. بل وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود، وفيه كذلك أنه قال أو نصف صاع، فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من كذا أو كذا أو نصف صاع من قمح، فتوافقت هذه الأدلة كلها. وجاء أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب كما عند أبي داود في كتابه المراسيل وهي عند الطحاوي، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالصواب في هذه المسألة مع أبي حنيفة أنه يجوز للمسلم أن يخرج نصف صاع من بر، وإن كان في الحقيقة الآن الناس لا يلتفتون إلى البر في الغالب، يعني في بعض البلدان، فالإنسان يحرص أن يخرج الشيء الطيب، وإن أخرج صاعا كاملا فلا شك أن هذا هو الأحوط، ولا شك أن هذا هو الذي جرى عليه الإجماع، بمعنى أنه لو أخرج صاعا كاملا من البر فلا خلاف بين العلماء أن زكاته صحيحة، أي زكاة الفطر، بخلاف لو أخرج نصف الصاع فعند الجمهور لا يجزئه. ولهذا نحن نرشد إلى الأولى والأكمل أن يخرج صاعا كاملا حتى تكون هذه الزكاة ليست إلا حتى تكون هذه الزكاة تامة صحيحة باتفاق أهل العلم بإجماعهم. بقي أيضا أن نتكلم عن مصرف هذه الزكاة، لمن تعطى هذه الزكاة بعد أن عرفنا ما يتعلق بحكمها وكذلك على من تجب والأصناف وهل يجوز إخراج المال وما مقدارها. بقي الكلام عن مصرفها. حقيقة اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل مصرف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال؟ زكاة المال جاء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال البعض إن زكاة المال جاء التنصيص في كتاب الله على مصرفها وهم هؤلاء الثمانية، فهل زكاة الفطر تجري مجرى زكاة المال أو أن لها حكما يختلف عن زكاة المال؟ ذهب الشافعي رحمه الله ومعه أحمد إلى أن صدقة الفطر تجري مجرى زكاة المال، فتدفع هذه الزكاة كذلك للأصناف الثمانية، فيجوز لك أن تدفعها للمؤلفة قلوبهم وكذلك في الرقاب كسائر الأصناف. لماذا؟ استدلالا بالآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا إن صدقة الفطر تدخل في هذا النص العام وفي عموم الصدقات، وهذه الآية بيّنت المصارف يعني من يستحقها، ومنهم كما أشرنا المؤلف قلوبهم وفي الرقاب. ولا شك أن هذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن القول بأن صدقة الفطر تدخل في عموم الصدقات فهذا غير صحيح، لأن الكلام من نظر في سياق الآيات إلى أن يصل إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء سيجد أن الصدقة المشار إليها هي الصدقة التي تقدم ذكرها في الآيات السابقة، وهو قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالكلام عن صدقات الأموال، وزكاة الفطر تتكلم عن صدقات الأبدان، فلا شك ولا ريب أن الفرق ظاهر بين صدقة المال وصدقة البدن. فالقول بأن صدقة الفطر تجري مجرى زكاة المال هذا غير صحيح، ولهذا القول الصواب هو القول الثاني أن صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات، وهذا الذي انتصر له أبو حنيفة ومالك، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات، بمعنى لا يجوز للمسلم أن يدفع صدقة الفطر إلا لمن يجوز له أن يأخذ الكفارة، ومن هم؟ هم الفقراء والمساكين، فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلف قلوبهم ولا في الرقاب. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أن سبب زكاة الفطر هو البدن وليس المال. ويؤكد ذلك حديث ابن عباس الذي مر معنا وهو عند أبي داود في سننه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذا هو الشاهد. فهذا هو الواجب في زكاة الفطر، تعطى للمساكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وكذلك إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، فلا تدفع إلا لمن يأخذ لمسكنته ولفقره ولحظ نفسه، كما نعطيها لمن، كما نعطي الكفارات أيضا فإننا نعطيها للفقراء والمساكين. فهذا الحديث جاء من طريق ابن عباس وجاء من طريق ابن عمر. فقوله طعمة للمساكين ظاهر الدلالة أنها حق للمساكين، كما قال الله في آيات الكفارة: فإطعام 60 مسكينا. فهذا هو الصواب. ولهذا لو نظرنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ خلفائه الراشدين ما وجدناهم يدفعون صدقة الفطر إلى الأصناف الثمانية، بل المعروف والمتعارف عليه أنهم يدفعونها للمساكين والفقراء. إذن هذا هو الصواب، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع. بقي أن نتكلم عن وقتها، متى تعطى هذه الزكاة ومتى تخرج أو تخرج هذه الزكاة، متى تخرج هذه الزكاة. نقول إن زكاة الفطر لها وقت وجوب تجب فيه هذه الزكاة، والذي عليه جماهير أهل العلم أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد. إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وجاءت ليلة العيد فهنا وجبت زكاة الفطر. لماذا؟ لأن ابن عمر في الحديث الذي مر معنا وقد ذكرنا أنه في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فماذا تدرك من قوله زكاة الفطر من رمضان؟ يدل على أن وقت الوجوب، أي وجوب هذه الزكاة، هو غروب الشمس من ليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الزكاة إلى الفطر فقال الفطر من رمضان. ومعروف أن أول الفطر من رمضان متى يكون؟ يقع ويكون بمغيب الشمس، وهذا هو مناط الحكم كما قال العلماء. فلو غربت الشمس كان هذا هو الفطر فتجب بهذا الوقت. كذلك في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، فدل أيضا على أن وقت وجوب هذه الزكاة هو غروب الشمس. لأن الحكمة من هذه الصدقة التي هي صدقة الفطر كما في حديث ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فيريد الصائم أن يتطهر مما حصل في صيامه من نقص ولغو وكذلك من إثم وباطل، وهذا لا يكون إلا إذا انقضى الصوم يتطهر. ومتى ينقضي الصوم؟ بغروب الشمس من ليلة العيد. إذن هذا هو الصواب والذي عليه جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، وانتصر له ابن حزم على أن الواجب هو بطلوع الفجر من يوم العيد. إذا طلع الفجر من يوم العيد، والمقصود بالفجر الفجر الثاني، قالوا تجب الزكاة. وهذا في الحقيقة، وإن كان هم استدلوا بالحديث نفسه، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فقالوا إذن من رمضان هنا زكاة الفطر من رمضان المقصود به يوم العيد، ويوم العيد يبدأ بطلوع الفجر، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك، بل إن الفطر يبدأ بغروب شمس ليلة العيد. إذا غربت شمس يوم العيد ليلة العيد فوجب الزكاة. فاختصاص الفطر بالليل هو أولى من القول بأنه يختص بالصبح أو من أول طلوع الفجر. فالصواب مع جماهير أهل العلم، وإن كان منشأ الخلاف كما أشرنا في هذه اللفظة الفطر من رمضان، فالجماهير فهموا أن المقصود به غروب الشمس، وهذا هو الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومعه ابن حزم، قالوا إن المقصود به من طلوع الفجر.
وقد يقول قائل فلو قلنا بهذا أو بهذا فما هي الثمرة؟ هي واجبة واجبة. الثمرة تظهر كما ذكر أهل العلم في من تزوج امرأة أو ولد له ولد أو رجل كان كافرا فأسلم، فإن حصل ذلك قبل الغروب أي قبل غروب الشمس واستمر إلى ما بعده وجبت عليه الزكاة عند جماهير أهل العلم، لكن إن استمر ذلك إلى طلوع الفجر فوجبت عند أهل الرأي الثاني أو القول الثاني، فسيختلف القول بالوجوب. فلو كما أشرنا أسلم قبل الغروب ثم بعد ذلك غربت الشمس نقول وجبت عليه الزكاة، أو تزوج امرأة يجب عليك أن تعطي زكاة امرأتك، أو ولد له ولد وهكذا. أما أصحاب القول الثاني لا يرونه إلا بطلوع الفجر، لو طلع الفجر هنا وجبت عليه الزكاة، فلو حصل ذلك بعد الغروب واستمر إلى طلوع الفجر فهي فقط تجب عند أبي حنيفة وابن حزم، لأن الجماهير لا يرون الوجوب إلا إذا غربت الشمس وهو مسلم، إلا إذا غربت الشمس وقد تزوج أو غربت الشمس وقد ولد له ولد فهنا يحصل الوجوب، أما إن حصل ذلك بعد الغروب فلا يجب عليه. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة في الخلاف. بقي المسألة التي أيضا تتعلق بالوقت، وهو وقت الاستحباب. إذا كان هذا هو الوجوب، متى يستحب لي أن أخرج هذه الزكاة؟ لا شك ولا ريب أن وقت الاستحباب هو صبح يوم العيد، ويستحب قبل الصلاة، وهذا يكاد أن يكون شيء متفق عليه أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن فعل ذلك فقد أصاب السنة. ما الدليل؟ ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن دفعها في الصبح يوم العيد قبل الخروج إلى مصلاه فقد حقق المقصود وأعطى للفقراء وأغناهم عن الطواف وعن سؤال الناس. بقي أيضا مسألة تتعلق بكذلك الوقت، وهو وقت الجواز، أي بمعنى إذا ذكرنا وقت الوجوب وذكرنا وقت الاستحباب، بقي ما هو الوقت الذي يجوز لي أن أخرج الزكاة فيه؟ يعني بمعنى هل يجوز لي أن أخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين؟ هل يجوز لي أن أخرجها في أول رمضان؟ الذي عليه الإمام مالك وهو مذهب أحمد أنه يجوز قبل العيد بيومين، هذا من حيث الجواز يجوز لك. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي هذه الزكاة ويخرجها عن الصغير وعن الكبير، وكان يعطون هذه الزكاة قبل يوم أو يومين من العيد، كما أخرجه البخاري في الصحيح ووصله غيره، وجاء عند مالك كان يبعث بزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو بثلاثة، كما عند مالك في موطئه يرويه عن نافع عن ابن عمر. فهذا فيه أنه يجوز أن تعجل بزكاة الفطر، بس أنه يجوز أن تعجل بهذه الزكاة، لكن بهذا القدر، بهذا الوقت، بيوم أو يومين فقط. وهذا هو الأدلة التي ذكرناها. بقي الكلام عن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، فقد أجازوا أن يخرجها من أول شهر رمضان. لماذا؟ ما دليلهم؟ قالوا هي زكاة الفطر معروف أنها تجيب بسببين، السبب الأول بسبب الصوم لأنه صام في رمضان، ثم السبب الثاني هو الفطر من رمضان، فإن وجد أحدهما جاز له أن يقدم، كما أنه يجوز له أن يعجل بالزكاة. وهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، فإنما تجب زكاة الفطر بالفطر من رمضان وليس بالصوم، فهي أضيفت إلى الفطر ولم تضاف إلى الصوم. فلا شك أن الصواب في ذلك ما أشرنا إليه وهو مذهب مالك وأحمد، أن الواجب في إخراجها من حيث الجواز يجوز قبل رمضان بيوم أو بيومين، بل لو زاد إلى الثلاثة لا بأس، لأنها جاءت في بعض الروايات. وإن كان التقيد باليوم واليومين هو الأولى،
لأنه هذه نوقشت، بعضهم ناقش هذه ورأى أن الصواب إنما تكون بيومين فقط. بقي الكلام عن لو حصل أن الرجل ما أخرج الزكاة، كأن يكون نسي هذه الزكاة أو أن يكون تعمد عدم إخراجها لإهماله، فهل له أن يخرجها بعد صلاة العيد؟ ومعروف كما أخشرنا أن آخر وقت لها هو صلاة العيد، والسنة أن يخرجها قبل صلاة العيد. وقد ذكرنا أن الفقهاء اتفقوا على أن أفضل الأوقات لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة، لكن لو أخرها، ذهب أكثر أهل العلم، بل هم الجماهير، بل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى أنه إن أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة جاز ذلك، وأن التقديم على الصلاة إنما هو السنة وهو مستحب، لكن بعد الصلاة يجوز. لماذا؟ قالوا لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صاعا من طعام. فقوله هنا يوم العيد، قالوا هنا جعل اليوم ظرفا للإخراج، ومعروف أن اليوم لو قلت اليوم يصدق عليه النهار كله، مما يدل على أنه يجوز أن تخرج صدقة الفطر بعد الصلاة لأن هذا يوم العيد. وأيضا قالوا في حديث ابن عباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام عدها صدقة من الصدقات، ولو كانت لا تجزئ لبين النبي عليه السلام وقال إنها لا تجزئ، ولكن قال هي صدقة من الصدقات. وكذلك في حديث ابن عمر وهو عند البيهقي وإن كان في إسناده ضعف، وعند الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة ويقول: اغنوهم عن الطواف هذا اليوم. هذا الحديث أشرنا إلى ضعفه، استدل به الجماهير، قالوا إن الحكمة في ذلك والمقصود هو إغناء المحتاج يوم العيد عن السؤال، وهذا يتحقق بإخراجها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول عند الحنابلة، فذهب إلى أن الزكاة لو أخرجت بعد الصلاة فإنها لا تجزئ، ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها بعد الصلاة. واستدل بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة. وحديث ابن عباس كذلك، قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الزكاة مقبولة إذا كانت قبل الصلاة، أما إذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لأنه وصفها بأنها زكاة قبل الصلاة، وبعد الصلاة إنما جعلها صدقة من الصدقات التي ليس لها علاقة بالفطر. قالوا: وهذا يؤكد وجوبها، وأنه يجب أن تخرج قبل الصلاة. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يذهب إلى هذا، وأن إخراجها بعد الصلاة غير جائز، وإن كان في الحقيقة لم يوافق أحدا من الأئمة الأربعة، ولكن أدلة شيخ الإسلام تيمية في ذلك قوية. بقي المسألة الأخيرة، بقيت مسألة أخيرة وهي تتعلق بنقل الزكاة. معروف أن كثيرا من الناس يسألون عن نقل الزكاة من بلد إلى آخر، فيقول: أنا عندي زكاة الفطر ولا أجد مثلا مسكينا، أو قد أجد ويحتاج إلى بحث، لكن هل لو نقلتها مباشرة هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا شك أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن الأصل في أهل كل بلد أن يخرجوا صدقتهم في بلدهم، وأن هذا هو الأولى. وكذلك اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة إذا كانت البلد مستغنية عن هذه الزكاة، فلا يريدون أو لا يجدون
لا يجدون فقيرا ولا مسكينا فهي مستغنية فيجوز النقل. إنما اختلفوا في نقلها إذا كان في البلد فقراء وفي البلد مستحقون، فهل يجوز لي أن أنقلها مع وجود هذا المستحق؟ أكثر أهل العلم هم الجماهير على عدم الجواز، وأن الأصل في ذلك أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما أرسله إلى اليمن فقال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قالوا هنا لفظة الفقراء يعود على فقراء البلد، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، وهذا هو ظاهر الحديث. فمعاذ رضي الله عنه كان يأخذ الصدقة من فقراء أهل اليمن أو من أغنياء أهل اليمن فيردها على فقرائهم، وليس المقصود بقوله فقرائهم أي على المسلمين جميعا. وذهب أبو حنيفة أو خالف أبو حنيفة الجمهور ولم يذهب إلى التحريم، وإنما ذهب إلى الكراهة، وقال رحمه الله يكره نقل الزكاة، لكن لو نقلها فهي صحيحة ولا شيء عليه، إلا ما أشار إلى الكراهة. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فماذا قال؟ قال إن كان هناك مصلحة في نقل الزكاة فلا بأس من نقلها، أما بغير مصلحة فلا تنقل. يعني كأن يكون نزل بهم بلد نزل بها نازلة شديدة كما يحصل الآن في كثير من البلدان، أو مثلا في ما يحصل لإخواننا في سوريا من الجوع الشديد والنزوح، فهم لا شك ولا ريب أولى بالصدقات إذا كان القول بجواز النقل، فهم أولى الناس بذلك، والمصلحة قائمة هناك لشدة فقرهم وجوعهم، لا سيما إذا نزل بهم البرد الشديد. قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان يرى يخالف الجماهير وكذلك يخالف أبا حنيفة، ويرى أن الأمر يدور مع المصلحة، متى ما وجدت المصلحة جاز نقل الزكاة لبلد آخر. بقي الكلام عن الجنين، هل الجنين يجب الزكاة أي زكاة الفطر تجب عليه؟ الجماهير من أهل العلم يرون أنه مستحب ولا يجب، وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يخرج الزكاة أي زكاة الفطر عن الجنين. فاستدل الجماهير من أهل العلم أن فعل عثمان رضي الله عنه يدل على الاستحباب، وهذا هو المعتمد عند جماهير أهل العلم، وأثر عثمان أثر صحيح، كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. ابن حزم خالف الجماهير واستدل بأثر عثمان رضي الله عنه على وجوب زكاة الفطر على الجنين، لكنه كان يشترط رحمه الله أن يكون هذا الجنين قد نفخت فيه الروح، يعني إذا كان قبل نفخ الروح فهو ميت ولا حكم له، أما بعد نفخ الروح وقد بلغ 120 يوما فإنه يكون حيا فتجب الزكاة عند ابن حزم. والجمهور أيضا يشترطون هذا الشرط ويرون أنه متى ما نفخت فيه الروح يستحب ولا يجب، لأن عثمان رضي الله عنه كما جاء عنه بإسناد صحيح كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل الذي هو الجنين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.